أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم، ولكنه غير تام، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى. الشارح يقول: ظاهر عبارة المصنف حينما قال الصوم هو الكف عن كذا وكذا أنه يريد تعريف الصوم كما هو عادة الفقهاء. الفقهاء حينما يبتدئون في الباب يعرفون الصوم، فظاهر العبارة أنه يريد تعريف الصوم. ولكن إن قلنا بأن هذا تعريفا للصوم، هذا ليس بصحيح، هذا التعريف ليس بتام. بمعنى أن الصوم ليس مطلق الكف، هو بالعبارة أطلق الكف، الكف عن كذا وكذا، ولم يقيد. الصوم لابد أن يكون الكف في النهار وبشرائط خاصة مع نية القربة، يلا يتحقق الصوم. فلا بد أن نقول بأن هذا ظاهر العبارة، والعبارة وإن كان ظاهرها التعريف لكنه ليس بمراد. وبالتالي نقول المصنف أراد بيان أحكام الصوم بصورة التعريف، ليس القصد من العبارة التعريف، بل القصد من العبارة بيان الأحكام، فجعلها بصورة التعريف، وكأن هذا تجوز، بمعنى أن هذا خروج عن الظاهر. ظاهر العبارة التعريف، المراد ليس هو الظاهر، المراد خلاف الظاهر. قال: واعلم واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادة الفقهاء، ولكنه غير تام، هذا ليس تعريفا تاما إن قلنا هو تعريف. ليش؟ إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى. مطلق الكف لا يسمى صوم، بل الكف بشرائط خاصة يسمى صوما، ويمكن أن يكون تجوز فيه، يعني المصنف تجوز في التعريف ببيان أحكام الصوم، تجوز بمعنى خرج عن الظاهر، هذا قصد من التجوز. ويؤيده، ما الذي يؤيد هذا الأمر أنه لا يريد التعريف بل يريد بيان الأحكام؟ يقول يؤيده أن المصنف لم يعرف غيره من العبادات. إذا ننظر إلى كتاب المصنف هذا في العبادات لم يعرف شيئا منها، وفي المعاملات عرف ربما اثنين، فبالتالي المصنف لم يكن يلتزم بتعريف موضوعات الأحكام. أنه لم يعرف غيره، غير الصوم من العبادات، ولا غيرها في الكتاب غالبا، ولا غير العبادات في الكتاب غالبا. زين، ثم يقول إذا نبقى إحنا ونقول هذا تعريف، لازم ندافع عن هذا التعريف. الأمر الأول في هذا التعريف، قال: وأما دخله، وأما خطأ التعريف ودخل التعريف من حيث جعله كفا وهو أمر عدمي فقابل للتأويل. هذا الإشكال الأول اللي يتوجه على لو قلنا تعريف، لو قلنا هذا تعريف، الإشكال الأول اللي يتوجه إلى هذا التعريف هو قال من حيث جعله كفا وهو أمر عدمي. جعله ماذا؟ جعل الصوم الظاهر كفا، وهو، لأن هو عرف الصوم قال هو الكف، وهو من هو؟ هل الصوم أو الكف؟ راح نفسرها على الاحتمالين. وهو أمر عدمي، يحتمل أن يريد من الضمير الكف، كما يحتمل أن يكون مراده من الضمير هو الصوم. الاحتمال الأول نقول يحتمل أن يريد منه الصوم فيكون هكذا الإشكال، يقول الكف أمر وجودي والصوم أمر عدمي، فكيف جاز لكم جعل الوجود جنسا للعدم؟ هذا ليس بصحيح. هذا الاحتمال الأول في العبارة، أعيده، وهو يعني الصوم أمر عدمي. الإشكال إين؟ الإشكال أن الصوم أمر عدمي والكف أمر وجودي، فكيف جعلتم الوجود جنسا للعدم؟ هذا على تفسير للعبارة. شنو جوابه؟ خلينا نكمل جوابه حتى نرجع للتفسير الآخر. يقول يمكن تأويل الصيام، الصيام ليس الترك حتى يكون أمر عدمي، لا، نأول الصيام بأنه العزم على ضد المفطرات أو توطين النفس على ضد المفطرات. العزم على ضد المفطرات هو نفس ترك المفطرات، ولكن العزم أمر وجودي. توطين النفس على ضد المفطرات هو نفس ترك المفطرات بالأخير نفسه، لكن توطين النفس أمر وجودي. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني، يعني القراءة الثانية لهذه العبارة من حيث جعله كفا وهو يعني الكف أمر عدمي، فنعود الضمير وهو على الكف، نقول الكف أمر عدمي. الإشكال يقول إذا كان الكف أمرا عدميا فلا يمكن توجه التكليف إليه. هذا تقدم عندنا بالأصول، الأمر العدمي لا يمكن توجه التكليف إليه لأنه غير مقدور، فبالتالي الكف إذا كان أمرا عدميا لا يمكن توجه التكليف إليه لأنه غير مقدورين. هذا الإشكال. الجواب نفس الكلام، احنا طبعا نتقدم بالأصول أن الكف أمر وجودي، هو هنا ما ذاكره سان عوفة. الجواب الذي ذكر الشارح يقول أيضا الكف قابل للتأويل، الكف ليس أمرا عدميا بل نؤوله بتوطين النفس أو الأمر الآخر إرادة العزيم، وهما أمران وجوديان، وبالتالي يصح أن نعرف الصوم بالكف وكل منهما أمر وجودي. قال وأما دخله، دخل التعريف، من حيث جعله كفا، جعل الصيام كفا وهو الصوم أو الكف، على كلا الاحتمالين أمر عدمي، بين طبعا وجهي الإشكال على كلا الاحتمالين، فقابل للتأويل. الأصح طبعا الاحتمال الأول، تأويل الصوم بإرادة العزم على الضد. نعم تفضل
شيخنا، يعني اللي بينجعل هذا الضمير
مرة
على الكف
ومرة
على الصوم
العام، هاي وهو من حيث جعله، جعله يعني جعل الصوم كفا، وهو وهو هاي الضمير هو مرة نعود على الصوم ومرة نعود على الكف، احنا نرجح اعادته على الصوم. الراجح عندنا أنه يعود على الصوم، ليش؟ لأن الصوم أمر عدمي، الكف أمر وجودي. وهسه تشوف العبارات إذا كلها نفسرها بالصوم، العبارات راح تستمر ويانا، إذا كلها نفسرها بالصوم تامة، ما عندنا بها مشكلة. وهو أمر عدمي، الصيام أمر عدمي، لأن الصيام هي عبارة عن تروك، أمور عدمية. هاي أولا، فقابل للتأويل، يا هو الصيام، تأويل الصيام بإرادة العزم على الضد، أو يعني أول الصيام بأنه ليس الترك بل هو العزم على ضد المفطرات هكذا، وهذا أمر وجودي، أو توطين النفس عليه، توطين النفس على ترك المفطرات مثلا أو على ضد المفطرات، وبه يتحقق معنى الإخلال. بهذا التأويل يتحقق معنى الإخلال بالصوم. بمعنى هسه هذا هم لازم نفسرها على التفسيرين. لو قلنا أن الضمير يعود على الكف، فالكف أمر عدمي ويستحيل توجه التكليف للأمر العدمي، بمعنى لا يمكن أن نتصور إخلال المكلف بالأمر العدمي، هو أمر عدمي كيف يخل به؟ فنقول به يتحقق معنى الإخلال، هذا على التفسير الثاني على الكف، راح نفسر العبارة. به يتحقق معنى الإخلال بمعنى بتأويل الكف بالأمر الوجودي يتحقق معنى الإخلال بالصوم. فسرنا الكف بالأمر الوجودي، الإخلال بالأمر الوجودي ممكن فلا يأتي الإشكال، هذا على الكف. على الرأي اللي رجحنا الصوم أمر عدمي، كيف يتحقق معنى الإخلال بالصوم؟ بالإتيان بالضد يتحقق معنى الإخلال. ما أدري انتبهتوا للعبارة ولا لا؟ العبارة واضحة إن شاء الله؟
إن شاء الله.
زين. وبه يتحقق معنى الإخلال به، إذ لا يقع الإخلال إلا بفعل، فلا بد من رده، رد الصوم طبعا، فلا بد من رده إلى فعل القلب. هذا يرجح التفسير اللي رجحناه. بمعنى احنا ايش قلنا هيك تفسيرنا؟ كيف عرفتم الصوم بالوجود مع ان الصوم امر عدمي؟ بعباره اخرى، مع ان الصائم خارجا لا يفعل فعلا، فكيف تعرفون الصوم بالامر الوجودي؟ يقول لا بد من تاويل الصوم بانه فعل قلبي، صوم فعل القلب. قال وإنما اقتصر على الكف في التعريف. لماذا جاء بالكف ولم يأتي بمفردة أخرى؟ اقتصر على الكف مراعاة لمعناه اللغوي. بعد هاي أيضا على التفسيرين في ذاك الضمير. انفسرنا الضمير وهو يعني الصيام، هذا التفسير الأول اللي رجحناه. إذا فسرنا الضمير بالصيام هيك يصير تفسير هاي العبارة. المصنف اقتصر في التعريف على ذكر الكف ولم يذكر باقي الشرائط مراعاة لمعنى الصوم اللغوي. معنى الصوم اللغوي هو الكف عن الأكل والشرب. لم يذكر المصنف نية القربة مثلا في تمام النهار وهكذا، باقي الشرائط اللي يذكرونها. هذا على التفسير الأول. على التفسير الثاني وهو يعني الكف الضمير السابق، على التفسير الثاني تكون هذه العبارة وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعناه اللغوي، بمعنى أن المصنف ذكر مفردة الكف دون باقي الأفعال، مع أن الكف محتاج إلى التأويل كما تقدم. على هذا التفسير فسرنا الكف بتأويل أنه توطين النفس مثلا. اقتصر المصنف على مفردة الكف مع حاجتها إلى التأويل مراعاة للمعنى اللغوي للصوم. هكذا يكون المعنى. بعد هاي العبارة كلها تنبني على التفسيرين. قال ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهتين. الأصل هو عدم الكفارة، بحيث أن الكفارة لا تثبت إلا بدليل، وبالتالي ما لم يرد الدليل نتمسك بالأصل ونقول لا تجب الكفارة. هنا يبدأ المصنف بذكر الموارد التي لم يدل الدليل على وجوب الكفارة فيها، مع قول الفقهاء بأنها مفطرة. هسه هو يوافق الفقهاء يخالفهم، هذا بحث آخر. هو منهجية البحث هكذا، يذكر الموارد التي التزم بعض الفقهاء فيها بأنها مفطرة من المفطرات، ولكن لا يوجد دليل على ثبوت الكفارة فيها، فنلتزم فيها بالإفطار دون الكفارة. المورد الأول هو معاودة النوم بعد العلم بالجنابة وبعد انتباهة واحدة. لو كان انتبه انتباهة واحدة فيعني انتبه انتباهة أولى علم فيها بالجنابة ثم نام ثم انتبه انتباهة أولى وعاود النوم حتى أصبح ما استيقظ مرة ثانية بعد. هذا ايش لازم نفرض وياه؟ نفرض وياه عدة أمور. الأمر الأول أنه حينما عاد إلى النوم كان ناويا للغسل قبل الفجر، وإلا يكون متعمدا بعد، متعمدا للجنابة، للبقاء على الجنابة. هذا يخرج عن موضوعنا. فلا بد أن نفرض أنه كان ناويا للغسل قبل الفجر ولكنه نام ولم يستيقظ حتى الفجر، وبالتالي أصبح مجنبا. ولا بد أن نفترض ثانيا أن من عادته الانتباه، ولا بد أن نفترض هسا أولا أن يكون ناويا للغسل قبل الفجر، ثانيا من عادته الانتباه، أو المصنف يقول يحتمل أو يحتمل أنه سوف ينتبه. إما هو من عادته أن يجلس قبل الفجر، أو هو احتمل أنه يجلس قبل الفجر. في هذه الصورة قالوا يجب القضاء دون الكفارة، يعني لو نام على هذه الصورة ولم يستيقظ حتى الفجر يجب عليه القضاء دون الكفارة. هذا دلت عليه صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال عليه السلام: ليس عليه شيء. هذا ما عندنا مشكلة به. هذا يا هو، هاي يا صورة، هاي صورة أنه لم يستيقظ حتى الاستيقاظة الأولى. الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام، بعدما علم بالجنابة نامه، حتى يصبح في شهر رمضان لم يستيقظ ولا استيقاظ. قال عليه السلام: ليس عليه شيء، لا عليه قضاء ولا عليه كفارة، بحسب ظاهر العبارة. قلت: فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال عليه السلام: فليقضي ذلك اليوم عقوبة. ما ذكر كفارة، بس قضاء. قال: ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهة واحدة فأصبح جنبا. بعد واضح هاي فأصبح جنبا، يعني لو لم يصبح جنبا بعد هاي سالبة بانتفاء الموضوع، بمعنى أنه لو كان في الانتباهة الأولى اغتسل ونام بعد هذا خارج عن محل كلامه. ولا بد مع ذلك من احتماله للانتباه عادة، فلو لم يكن من عادته ذلك، فلو لم يكن من عادته الانتباه ولا احتمال الانتباه، اثنين ما موجودات، كان من أول نومه يعني من ابتداء النوم كمتعمد البقاء عليها، يعني في الاستيقاظة التي استيقظها، الاستيقاظة الأولى بعد العلم بالجنابة ونام، هذا نومه كمتعمد البقاء على الجنابة. قال: وأما النومة الأولى، النومة الأولى التي علم فيها بالجنابة فلا شيء فيها كما قرأنا الرواية، وإن طلع الفجر بشرطيه، الشرطين اللي ذكرناه، ناويا للغسل، نام ناويا للغسل، وكان من عادته الانتباه. هذا المورد الأول الذي يجب فيه القضاء دون الكفارة. المورد الثاني قال: أو احتقن بالمائع. في قول الاحتقان بالمائع يوجب القضاء دون الكفارة، في قول والأقوى عدم القضاء، هذا بحث آخر. الاحتقان بالمائع الذي قال بأنه يوجب القضاء استدل بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال عليه السلام: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. هذا نهي، الصائم لا يجوز له أن يحتقن، نهي عن الاحتقان. وذكرنا في علم الأصول بأن النهي في العبادة يوجب الفساد، فإذا بما أنه ورد النهي عن هذا الفعل حال الصوم، فلو فعله وأوجب ذلك واقتضى ذلك فساد الصوم. ولكن إذا تذكرون في علم الأصول كنا ندقق النهي عن العبادة لا عن وصف خارج عن العبادة. هنا النهي لم يتعلق بالصوم، النهي عن عملية الاحتقان، والاحتقان له حقيقة غير حقيقة الصوم. حقيقة الصوم شيء والاحتقان شيء آخر، وبالتالي من هنا نشأ الخلاف في المسألة. بعضهم ذهب إلى أن الاحتقان يفسد الصوم، والبعض الآخر قال الاحتقان لا يفسد الصوم. زين، ماذا تقول أيها الشارح؟ قال والأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت. ليش حرمت؟ هل لا يجوز عدم الجواز؟ عدم الجواز لا يجوز، يقول هاي حرام لكنها ليست من المفطرات. زين، أما بالجامد الاحتقان بالماء عرفنا حكمه، فيه رأيان، رأي قال يفسد الصوم ورأي قال هو حرام لكنه ليس بمفسد. زين، طبعا بعضهم حمل هاي الرواية على الكراهة، هو ما ذاكر هنا بالمتن. الاحتقان بالجامد يقول أيضا فيه رأيان، هناك من قال أن الاحتقان بالجامد أيضا يوجب فساد الصوم اعتمادا على صحيحة البزنط التي قرأناها، نفس الصحيحة، قال لا يجوز له أن يحتقن مطلقا، يحتقن سواء كان بالجامد أو بالمائع. ولكن في المقابل لدينا رواية أخرى اللي موثقة الحسن ابن فضال، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب لا بأس بالجامد، فالجامد ليس من المفطرات. قال أما بالجامد كالفتائل فلا على الأقوى، هاي على الأقوى في قبال من قال بأنه مفطر، هاي أما بالجامد، هذا تفسير لعبارة الماتن، لأن الماتن قيدها بالمائع، فهذا رأي الماتن، يعني الشارح من باب أولى عنده. قال أو ارتمس، أيضا من الأمور التي توجب عند الماتن، طبعا توجب القضاء دون الكفارة، مسألة الارتماس. مسألة الارتماس أيضا فيها آراء. الرأي الأول أن الارتماس يوجب فساد الصوم، استدلوا لذلك بروايات منها صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء. الطعام والشراب قلنا ذني واحد، والنساء اثنين، والارتماس في الماء هذا الثالث. إذا اجتنب الارتماس في الماء، إذن الارتماس في الماء شنو؟ مفطر. في المقابل ذكر البعض بأن الارتماس في الماء حرام ولكنه ليس بمفطر، ذكروا بأن الارتماس بالماء وإن حرم إلا أنه لا يوجب فساد الصوم. لأجل موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال عليه السلام: ليس عليه قضاؤه، ليس عليه قضاؤه، ليس عليه قضاؤه، يعني هو ليس بمفطر. فالارتماس ليس مبطلا للصوم، ليس عليه قضاؤه، ولا يعودن. هاي ولا يعودن ايش نفهم منها؟ ذكروا بأنه نفهم منها الحرمة، لا يعودن نهي وهو ظاهر في الحرمة. من هنا وقع البحث بين الفقهاء، هاي لا يعودن ايش نفهم منها؟ إذا فهمنا أن هذا أمر مولوي ظاهر في الحرمة يتم هذا الكلام، أنه ليس بمبطل للصوم ولكنه محرم. في المقابل، في المقابل هناك من قال بأن النهي هنا إرشادي، بمعنى احنا ايش عندنا؟ عندنا اوامر مولويه التي تصدر من المولى بداعي البعث والتحريك والتي يترتب عليها الثواب والعقاب، وفي المقابل لدينا اوامر ارشاديه لم تصدر من المولى بداعي البعث والتحريك، بل حقيقتها الاخبار والارشاد، الارشاد اما الى ما حكم به العقل او الى امر اخر. في محل الكلام النهي الوارد لا يجوز رمس الرأس في الماء للصائم. هسه نلخص عبارات الروايات، يعني مو رواية واحدة، روايات متعددة. النهي الموجود أنه لا يجوز رمس الرأس في الماء للصائم، إما أن نحمل هذا النهي على أنه نهيا مولويا، على أنه نهي مولوي. إذا حملنا على أنه نهي مولوي، بعد راح نقول النهي المولوي ظاهر في الحرمة، فهنا تحريم لرمس الرأس بالماء. هذا التحريم كما تقدم لا يضر بالصوم، لأن النهي لم يتعلق بالعبادة حتى نقول هو مفسد لها، وإنما تعلق بعنوان آخر خارج عن حقيقة العبادة، فيثبت حرمة رمس الرأس بالماء ولا علاقة له بفساد الصوم. ولكن لو قلنا أن هذا نهي إرشادي، إرشاد إلى أي شيء؟ الظاهر أنه إرشاد إلى الحكم الوضعي، إلى الفساد، إلى مبطلية هذا الفعل في الصوم. زين، إذا أجتنا رواية أو عدة روايات، الأصل ما هو؟ هل الأصل في أوامر ونواهي المولى المولوية أو الإرشادية؟ ذكروا بأن الأصل هو المولوية، الأصل أن نحمل الأوامر والنواهي الصادرة من المولى على الحكم المولوي، وأما الحكم الإرشادي فهو بحاجة إلى قرينة. مثلا لو كان المأمور به أو المنهي عنه ثابت بحكم العقل، كما في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر ثابت بحكم العقل، ذكروا بأن هذه تعتبر قرينة على أن ما ذكره المولى إرشاد إلى حكم العقل، وإلا يلزم الدور أطيع الله. هو ليش أطيع الله؟ إذا أطيع الله آخذ الإطاعة، آخذ وجوب الإطاعة من هاي الآية نفسها، ليش أطيع هاي الآية؟ يلزم الدور، وبالتالي ذكروا بأن الإطاعة ثابتة قبل هذا الأمر بحكم العقل. فإذا لو وجدت القرينة على حمل الأوامر والنواهي الصادرة من الشارع على الإرشادية، إحنا والقرينة نحملها على الإرشادية، وإلا فالأصل هو حملها على المولوية. في محل كلامنا، هل يوجد قرينة على حمل النهي الوارد في الروايات على الإرشادية أو لا يوجد؟ ذكر بعضهم إنه يوجد قرينة، وهو القرينة ما هي؟ ذكروا بأن العبادة إذا كانت مركبة من أجزاء وشرائط فالأمر بجزئها أو بشرطها لابد أن يحمل على الإرشاد وليس على المولوية، كما في الصلاة مثلا، لو أمر بالركوع قالوا بأن هذا إرشاد إلى كون الركوع أحد أجزاء الصلاة، لو نهى عن الكلام في الصلاة قالوا بأن هذا إرشاد إلى أن الكلام مبطل للصلاة. ما هي القرينة؟ لأن الصلاة عمل مركب، الصلاة عمل مركب. من هنا ورد الخلاف في مسألتنا، فمن قال بأن الأوامر والنواهي بخصوص أجزاء المركبات وشرائطها تحمل على الإرشاد، لابد أن يقول في محل الكلام أيضا، يقول الصيام عمل مركب، فإذا قلنا بأن النهي في المركبات إرشادي لابد أن نقول أن النهي في محل كلامنا أيضا إرشادي، وبالتالي هو إرشاد إلى الفساد والمبطلية، فلا يعودن نحملها على الإرشاد إلى الفساد. فالمسألة فيها قولان، هناك من حمل الأوامر والنواهي على المولوية وبالتالي يثبت عنده فقط، طبعا مو بس بهاي المسألة، المسألة السابقة نفس الكلام، يعني الرواية السابقة نفس الكلام، الرواية السابقة رواية البزنطي، الصائم لا يجوز له أن يحتقن، نفس الكلام. شنو يعني لا يجوز له أن يحتقن؟ نفس الكلام. الصائم لا يجوز له أن يرتمس، شنو يعني لا يجوز؟ لا يجوز إرشاد لو نهي مولوي، نفس الكلام، يعني الكلام هو الكلام. الماتن ماذا يقول؟ أو ارتمس، فالارتماس عند الماتن مبطل للصوم ويوجب القضاء. الشارح، عبارة الشارح، والأقوى تحريمه، تحريم الارتماس من دون إفساد أيضا، من دون إفساد الصوم. أو ارتمس الماتن بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة، هاي بأن غمس رأسه أجمع ايش يقصد منها؟ يقصد بأنه يغمس تمام الرأس بحيث تصدق عليه الوحدة العرفية. شريد يتحرز بمعنى أنه لو غمس بعض الرأس ثم أخرجه ثم غمس البعض الآخر هذا لا يفسد الصوم، يعني لو غمس الجانب الأيمن مثلا ثم أخرجه من الماء ثم غمس الجانب الأيسر هذا غمس تمام الرأس لكنه ليس دفعة واحدة عرفية، فبالتالي لا يفسد الصوم. قال دفعة واحدة عرفية، هسه قيدها بعرفية ليش؟ لأن الدفعة الحقيقية غير ممكنة، الرأس لا يمكن رمسه بتمامه دفعة واحدة حقيقية، لا بد من التدريج، فالدفعة الواحدة هنا عرفية. قال وإن بقي البدن، هسه ليش جعل المناط على الرأس دون البدن؟ هاي الروايات أيضا، الروايات جعلت المناط على رمس الرأس لا رمس البدن، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه، يستنقع جائز ولكن لا يرمس رأسه، وغيرها من الروايات. قال والأقوى، رأي الشارح في المسألة، هسه متعمدا ليش؟ هذا المتعمدا ذكروا بأن هذا قيد للجميع، لجميع هذه المفطرات إذا جاء بها متعمدا يوجب فوات الصوم، قال والأقوى تحريمه من دون إفساد. النهي الوارد عن الارتماس هذا عبارة عن حكم تكليفي بالحرمة، والصوم ليس بفاسد، الصوم ليس بفاسد من دون إفساد أيضا. والأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا، هاي أيضا إما أن نفسرها كالاحتقان، كما أننا قلنا بأن الاحتقان بالمائع محرم ولا قضاء، هنا أيضا الارتماس محرم ولا قضاء، هذا التفسير. التفسير الآخر والأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا كما لا كفارة لا فساد، أيضا يعني كما لم نوجب فيه الكفارة لا نوجب فيه القضاء. بقرينة ما بعدها قال وفي الدروس أوجب به القضاء والكفارة. احنا شو نقول؟ نقول لا قضاء ولا كفارة. قال وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للناهي، ولو نسي صح. هسه لو نسي أنه صائم صح الغسل، ما عندنا مشكلة، ولكن لو كان ارتمس وهو صائم من أجل غسل مشروع، هسه إما واجب أو مستحب، لابد أن نقول بأن الغسل وقع فاسدا. لو كان متعمدا يبطل هذا الغسل، ليش؟ لأجل النهي عن الارتماس للصائم، والنهي في العبادة، هذا غسل مشروع عبادة يعني، النهي في العبادة موجب لفسادها. قال أو تناول المفطر، هذا الأمر الآخر إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. أحسنتم شيخ.